بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الشرح الممتع لعلامة العثيمين رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى باب مسح الخفين. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الحجاوي رحمه الله تعالى: باب مسح الخفين. قال الشيخ العثيمين: أتى به المؤلف بعد صفة الوضوء لأنه حكم يتعلق بأحد أعضاء الوضوء. وذكر المؤلف في هذا الباب المسح على العمامة والجبيرة والخمار والخفين، فكان مشتملا على أربعة مواضيع. والخفان ما يلبس على الرجل،
مسح على العمامة والجبيرة والخمار والخفين. العمامة والجبيرة، العمامة معروفة بالنسبة للرجال، ومثله الخمار بالنسبة للنساء، والجبيرة وهي ما توضع على الكسور، والخفين. نعم.
قال الشيخ العثيمين: والخفان ما يلبس على الرجل من الجلود، ويلحق بهما ما يلبس عليهما من الكتان والصوف وشبه ذلك من كل ما يلبس على الرجل مما تستفيد منه بالتسخين. ولهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين أي الخفاف، وسمي التساخين لأنها تسخن الرجل. والمسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة.
قال وما يلبس على الرجل من الجلود، ويلحق بهما ما يلبس عليهما من الكتان والصوف وشبه ذلك من كل ما يلبس على الرجل مما تستفيد منه بالتسخين. ولهذا بعث النبي سرية وأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. قال في الحاشية بعد تخريج هذا، قال: والحديث صححه حاكم فقه الذهبي. قال رواه أحمد، اقرأ التخريج.
قال رواه أحمد وأبو داود في كتاب الطهارة: باب المسح على العمامة. والحاكم عن راشد بن سعد عن ثوبان قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. قال أحمد: لا ينبغي أن يكون راشد سمع من ثوبان لأنه مات قديما. تعقبه ابن عبد الهادي والزيلعي بما نصه، وفي هذا القول نظر، فإنهم قالوا إن راشدا شهد مع معاوية صفين، وثوبان مات سنة 54، ومات راشد سنة 800، ووثقه ابن معين وأبو حاتم. انظروا المحرر لابن عبد الهادي ونصب الراية. قال: أضف إلى ذلك أن ثوبان وراشدا حمصيان، والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال الذهبي في السير: إسناده قوي.
نعم. فلهذا يمسح على الخفين وما يلحق بهما، ولا داعي للتشدد أن المسح إنما يكون على الخفين أو ما على كان في صفة الخفين تماما، مما يمشى فيه ومما يتحمل كذا ومما ومما، ويضعون شروطا تكون كالخفين تماما. فإذا لبس غير الخفين من جلد فلابد أن يكون في قوة الجلد وسمك الجلد، ولابد أن يكون كذا وأن يمشي فيهما، وأن وكل هذا الحقيقة مما لا دليل عليه، مما لا دليل عليه. والمشقة تجلب التيسير، وإذا ورد المسح على الخفين لإحاطتهما بالقدم فيمسح على كل شيء يؤدي هذا المعنى، وليس باللازم أن يكون على نفس السمك وكذا، وإلا طلبنا شرعا أن نعرف سمك خفي النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو صنعت من جلد الآن، فقد يكون الجلد رقيقا أرق مما كان عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل كانت الخفاف يمشى فيها، نقول والخفاف الموجودة الآن من الجلد قد لا يمشى فيها، يمشى فيها على المكت وعلى الفرش، لكن قد لا يمشى فيها بالشوارع، في الشوارع أيضا. يبقى هذا يحتاج إلى ضبط ودقة، كل ذلك ما كلفنا به الشارع. المهم أنا ما يحيط بالقدم كالخفين كالشرابين، سواء كان من كتان أو من صوف أو غير ذلك من أي مادة يحصل بها تسخين القدم، فإنه يصح المسح عليهم. وقد جاء النص: يمسحون على التساخين، وكما سمعت فإن إسناده قوي. كانوا يمسحون على العصائب، كانوا يمسحون على العصائب والتساخين، أي كل ما يلف على القدم فيحصل به تسخين القدمين. نعم، فسواء كان هذا من صوف ولا كان هذا من قطن ولا كان هذا من كتان ولا، فالأمر في ذلك واسع ولا داعي للتشدد في ذلك. نعم.
قال: أي الخفاف، وسمي التساخين لأنها تسخن الرجل، والمسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة، وخالف في ذلك الرافضة، ولهذا ذكره بعض العلماء في كتب العقيدة لمخالفة
إذا كان شيئا يظهر البشرة كأنه ما يلبس شيئا، كأنه ما يلبس شيئا، لأن هذا لا حكم له، هذا لا حكم له، ولا يحصل بتسخين القدم أصلا، هو الشيء الرقيق جدا اللي هو كأنما ما كأن الإنسان ما لبس شيئا، يظهر البشرة، يعني لون البشرة، يظهر لون البشرة. إنما إذا كان شرابا عاديا يحصل بتسخين القدمين فلا إشكال في ذلك إن شاء الله. نعم. أي إلا؟ لا، التي تظهر البشرة هذه يمس عليها لأنها ليس لها حكم أصلا، ولهذا حتى لو لبس ثوبا وأظهر البشرة من الفخذ وكذا بطلت صلاته، لأن العورة ظاهرة، ولا عبرة بإخفاء العورة بما لا يسترها، كذلك هنا لا عبرة بإخفاء القدمين بما لا يسترها. إنما ذي شربتنا كذا الآن الموجودة هذه وإن كانت خفيفة إلا أنها يحصل بها الستر والتسخين فلا إشكال فيها. ولو ما في إشكالية، لا إشكالية في ذلك. نعم.
قال: وخالف في ذلك الرافضة.
هذا يكون من إيه؟ من مخالفتك لصفة المسح نفسه. أنت غسلت الآن مش مسحت، لو ابتلت القدم أو نزل الماء إلى القدم يبقى هذا غسل مش ليس مسح، لأن المسح خفيف. ما المسح معناه أنك ما تضع ماء على البدن، على القدم، لما تضع الأصابع عليها هكذا، وإذا كان كذلك ما نزل الماء إلى القدم، لكن إنما يكون هذا إذا صببت الماء بقى أو أخذت الماء وجعلته على القدم. نعم.
ولو خالف في ذلك الرافضة، ولهذا ذكره بعض العلماء في كتب العقيدة لمخالفة الرافضة فيه حتى صار شعارا لهم. قال الشيخ: وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع، أما من الكتاب فقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين على قراءة الجر
وأرجلكم. نعم.
وأما من السنة فقد تواترت الأحاديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الناظم: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي ليس في قلبي أدنى شك من في الجواز. وأما الإجماع فقد أجمع أهل السنة على جواز المسح على الخفين في الجملة. قوله: قال الحجاوي رحمه الله تعالى: يجوز لمقيم يوما وليلة. قوله: يجوز لمقيم يوما وليلة،
نعم، إذا قد ثبت المسح بالكتاب على قراءة الجر وبالسنة من حديث علي رضي الله عنه. سبحان الله، يعني علي من رواة أحاديث أيضا مسح الخفين، وقد أنكر ذلك الروافض، كما هو من رواة حديث تحريم نكاح المتعة، ومع ذلك يرون نكاح المتعة، كما أنه روى فضيلة أبي بكر وعمر ومع ذلك لعنون أبا بكر وعمر. فشاء الله عز وجل أن يكون علي رضي الله عنه راويا في كل هذه المسائل التي شذ بها هؤلاء عن الأمة، وقد ورد هذا في حديث علي رضي الله عنه وفي حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. نعم. وأما الإجماع فمنعقد على ذلك في الجملة. نعم نعم. إيه فا إيه اللي شكر في ذلك؟ غربة؟ مسألة إيه؟
يعني هل مثلا إذا
لأنه شعارا الآن يميز بين أهل السنة وبين غيره، لأنه ما خلف في ذلك إلا الروافض أهل البدع، فلهذا أودعوه في كتبهم إظهارا للتشنيع عليهم. ومثل المتعة يجعلونها أيضا في كتب العقائد، لأنه ما خلف فيها إلا هؤلاء. فإذا كانت المسألة مسائل الأحكام ولكن ما خلف فيها إلا أهل البدع والأهواء، فأهل السنة يشنعون عليهم بذكرها في جملة ما يجب اعتقاده، لأن العقيدة ما هي؟ جملة ما يجب اعتقاده، سواء كان في باب السنة العقيدة والمنهج، أو كان أيضا في جملة الأحكام التي اشتهر الكلام فيها عن السنة، أجمع السنة عليها، فإذا خالفوا إجماعا فإنه يشنع عليه، وكان هذا الخلاف والمخالفة أتت من أهل البدع فإنه يشنع عليه. نعم.
قال الشيخ العثيمين: قوله يجوز لمقيم يوما وليلة عبر بالجواز، فهل الجواز منصب على بيان المدة أو على بيان الحكم؟ إن كان على بيان المدة فلا إشكال فيه، يعني أن الجواز متعلق بهذه المدة، وإن كان منصبا على بيان الحكم فقد يكون فيه إشكال، وهو أن المسح على الخفين للابسهما سنة، وخلعهما لغسل الرجل بدعة خلاف السنة. لكن قد يجاب عن هذا الإشكال بأن نقول إن المؤلف عبر بالجواز
أيضا قولنا وخلعهما لغسل الرجل بدعة خلاف السنة، قول بأنها بدعة هذا إذا كان لا يرى المسح، إنما إذا خلعهما طلبا للأكمل والأفضل وكذا، إذا خلعهما يريد غسل القدمين من غير معارضة للسنة فلا يكون هذا بدعة، لكن نقول له الأفضل إذا كنت لابسا الخفين أن تمسح عليهما ولا تخلعهما من أجل غسل الرجلين، فإن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينزع الخفين لغسل القدمين، كما أنه ما كان يلبس الخفين من أجل المسح عليهما، فلم يكن النبي يتكلف خلاف حال، فإذا كان لابسا الخفين مسح، وإذا كان مظهرا القدمين غسل صلى الله عليه وسلم، فلم يكن يتكلف خلاف حاله. أما خلعهما لغسل الرجل من غير إنكار لهذه السنة فلا يقال إنه بدعة.
لكن قد يجاب عن هذا الإشكال بأن نقول إن المؤلف عبر بالجواز دفعا لقول من يقول بالمنع، وهذا لا ينافي أن يكون مشروعا، والعلماء يعبرون بما يقتضي الإباحة في مقابلة من يقول بالمنع، وإن كان الحكم عندهم ليس مقصورا على الجواز بل إما واجب أو مستحب،
يعني يكون يعبرون بالإباحة مع أن الأمر قد يكون واجبا أو مستحبا من باب الرد على من منع، فيكون يباح ضد من منع، كذلك قد يعبرون بالجواز يعني عن المشروعية، وليس قصدهم الجواز أي أن يكون حكم هذا جائزا لا مستحبا أو واجبا. نعم.
ونظير ذلك قول بعضهم: ولمن أحرم بالحج مفردا ولم يسق الهدي أن يفسخه لعمرة ليكون متمتعا، فالتعبير باللام الدالة على الجواز في مقابل من منع ذلك، لأن بعض العلماء يقول بعدم الجواز لأن هذا من إبطال العمل. قوله لمقيم يشمل المستوطن والمقيم، لأن الفقهاء رحمهم الله يرون أن الناس لهم ثلاث حالات، إحداها الإقامة، الثانية الاستيطان، الثالثة السفر، ويفرقون في أحكام هذه الأحوال، والصحيح أنه ليس هناك إلا استيطان أو سفر، وهذا اختيار شيخ الإسلام، وأن الإقامة باعتبارها قسما ثالثا ينفرد بأحكام خاصة لا توجد في الكتاب ولا في السنة. والإقامة عند الفقهاء هي أن يقيم المسافر إقامة تمنع القصر ورخص السفر ولا يكون مستوطنا، وعلى هذا فإنه مقيم فلا تنعقد به الجمعة ولا تجب عليه أي بنفسه، ولا يكون خطيبا ولا إماما فيها حتى لو أراد أن يقيم سنتين أو ثلاثة. والمستوطن الذي اتخذ البلد وطنا له. وحكم المقيم في المسح على الخفين كحكم المستوطن، كما أن حكمه كحكم المستوطن في وجوب إتمام الصلاة وفي تحريم الفطر في رمضان، لكن ليس هو كالمستوطن في مسألة الجمعة فلا تجب عليه بنفسه ولا يكون إماما فيها ولا خطيبا، وحينئذ يكون في مرتبة بين مرتبتين ولا دليل على هذه المرتبة. وقوله يوما وليلة لحديث علي رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، أخرجه مسلم، وهذا نص صريح بين مفصل. قال الحجاوي رحمه الله تعالى: ولمسافر ثلاثة بلياليها من حدث بعد لبس. قال الشيخ العثيمين
وقوله لمقيم، الثاني
قال: وقوله لمقيم يشمل المستوطن والمقيم، لأن الفقهاء رحمهم الله يرون أن الناس لهم ثلاث حالات: إحداها الإقامة، الثانية الاستيطان، الثالثة السفر، ويفرقون في أحكام هذه الأحوال. والصحيح أنه ليس هناك إلا استيطان أو سفر، وهذا اختيار شيخ الإسلام، وأن الإقامة باعتبارها قسما ثالثا ينفرد بأحكام خاصة لا توجد في الكتاب ولا في السنة.
الاستيطان اللي هو اتخذ البلد وصنا له، يعني أنا من أهل بيلة يقال عني بأن أنا مستوطن الآن، هذه بلدي، ومسافر، وهو من عاد المستوطن. فالشيخ يقول، شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن الناس على قسمين: مستوطن ومسافر. يعني إما أنا صاحب بلد، ما لم أكن صاحب بلد فأنا مسافر، ولو نزلت هذه البلد أقمت فيها سنة سنتين كذا كذا فحكم حكم المسافر. وهذا ما يقوله شيخ الإسلام، ونصره الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، أن الناس قسمان فقط: مستوطن صاحب بلد، ومسافر وهو من عدا ذلك. طيب أنا الآن سأسافر إلى السعودية، سأقيم بها لعمل هناك، أقيم سنة ثم أعود أجازة ثم أعود فأقيم سنة ثم أعود أجازة، حكمي أنا هناك إيه إذا أقمت سنة؟ حكمي حكم المسافر، على كلام شيخ الإسلام حكم الآن حكمي حكم المسافر. نعم أشهد الصلاة مع الناس، لكن إن فتتني صلاة فإنني أصليها قصرا لأنني مسافر. طيب الفقهاء ماذا وضعوا؟ وضعوا قسما ثالثا، وهو ماذا؟ وهو المقيم. المقيم اللي هو أنا أذهب إلى السعودية سأبقى فيها سنة فيكون حكم حكم مقيم، لا أنا من أهل البلد مستوطن الملك لها، ولا أنا المسافر، لكن أخذ حكم المقيم في البلد طالما أنني سأبقى فيها مدة تتجاوز الأربعة أيام، فأخذ حكم من؟ حكم المستوطن، وتجري علي أحكام المستوطنين، وبالتالي لا أقصر الصلاة وكذا وكذا طالما أنني سأقيم بها أكثر من أربعة أيام. فإذا الفقهاء يرون أن الناس لهم ثلاث حالات: الإقامة، الاستيطان، السفر. يقول ويفرقون في أحكام هذه الأحوال، والصحيح نعم،
والصحيح أنه ليس هناك إلا استيطان أو سفر، وهذا اختيار شيخ الإسلام، وأن الإقامة باعتبارها قسما ثالثا ينفرد بأحكام خاصة لا توجد في الكتاب ولا في السنة. والإقامة عند الفقهاء هي أن يقيم المسافر إقامة تمنع القصر ورخص السفر،
كما قلت لكم أنا مسافر السعودية سأعود بعد سنة، حددت هذا نعم،
ولا يكون مستوطنا،
يعني مالكا في البلد خلاص، مقيما صار من أهله. فأنتم جميعا الآن لستم مستوطنين، كل الأخوة كذا يبقى ليسوا مستوطنين، إنما أنتم إيه؟ أنتم مقيمون على كلام الفقهاء، أخذتم حكم المستوطن نظرا لأنكم حددتم هذه المدة على أربعة أيام. طبعا على قول شيخ الإسلام أنتم مسافرون، أنتم مسافرون، يبقى إذا كل أحكام السفر تجري عليكم كمن يسافر يوما واحدا. نعم. وعلى هذا نعم.
وعلى هذا فإنه مقيم فلا تنعقد به الجمعة ولا تجب عليه، أي بنفسه، ولا يكون خطيبا.
والإقامة عند الفقهاء هي
أن يقيم المسافر إقامة تمنع القصر ورخص السفر، ولا يكون مستوطنا، وعلى هذا فإنه مقيم فلا تنعقد به الجمعة ولا تجب عليه أي بنفسه، ولا يكون خطيبا ولا إماما فيها حتى لو أراد أن يقيم سنتين أو ثلاثة. والمستوطن
هذا غير واضح، لأنه إذا قال هو الآن الإقامة هي أن يقيم المسافر إقامة تمنع القصر ورخص السفر ولا يكون مستوطنا، خلاص إذن هو حكم ماذا؟ حكم المستوطن، وعليه تنعقد بالجمعة وكل شيء. نعم.
والمستوطن الذي اتخذ البلد وطنا له. وحكم المقيم في المسح على الخفين كحكم المستوطن، كما أن حكمه كحكم المستوطن في وجوب إتمام الصلاة وفي تحريم الفطر.
عند الفقهاء يقولون هذا، وفي تحريم الفطر وفي رمضان، لكن ليس هو كالمستوطن في مسألة الجمعة. طبعا ده في تفريق بدون داعي، فلا تجب عليه بنفسه ولا يكون إماما فيها ولا خطيب ولا حذر، يكون في مرتبة من إلى مرتبتين، ولا دليل على المرتبة. صحيح، ما في دليل. أنت إن أعطيت حكم المقيم فهو مقيم، أعطيت حكم المقيم في كل شيء، علامة تمنعه من أن يكون حكم المقيم في الجمعة؟ وإن أعطيت حكم المسافر، أعطي حكم المسافر في كل شيء، ما في مرتبة بين المرتبتين، ما تتباعد الأحكام. يا إما حكم المقيم، وهذا هو الصحيح والذي عليه جماهير أهل العلم سلفا وخلفا، أو يكون حكم المسافر إذا اجتهدت في هذا، فيكون حكم المسافر. فإذا وعليه، كان شيخ الإسلام لا يرى هذه المسألة، وأن الإنسان يكون مسافرا إذا خرج من بلده فإنه في حكم المسافر حتى يعود، ولو عاد بعد سنة اثنين، حدد إقامة ما حدد إقامة، ما تفرق معه في هذا. وهذا القول نصره شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى من بين مشايخنا في المملكة. فكان الشيخ يفتي الذين يقيمون في الذين يبتعثون أو يسافرون فيقيمون السنة أو كذا في بلاد غير السعودية، أن حكمهم حكم الايه؟ حكم المسافر، هم مسافرون ما لم يستوطنوا البلد فهم مسافرون. إذن الأصناف عند جماهير أهل العلم ثلاثة، وعند شيخ الإسلام قسمة. فعند الجماهير ما في خلاف بين المستوطن في المستوطن والمسافر، إنما الجماهير أضافوا قسما وهو المقيم، اللي هو أصلا ليس مستوطنا، يعني لا هو من أهل البلد ولا هو أيضا يأخذ حكم مسافر، نظرا لماذا؟ لأنه أقام مدة أكثر من أربعة أيام. فإذا قام مدة أكثر من أربعة أيام، أو حدد إقامة أكثر من أربعة أيام، فحكم مقيم عليه. فهذه المسألة تعود إلى هذه المسألة اللي هي مسألة هل التحديد بأربعة أيام بخمسة أيام بأزيد بأقل بكذا، هل هذه ورد بها فيها نص أم لا؟ فالذي يقول بورود النص إذن يجعل هذا قسما يلحق بالمستوطن، والذي قال ما ثبت فلا يجعله أصلا قسما وإنما يكون مسافرا. يعني التقسيم هذا مبني على مسألة ماذا؟ مبني على مسألة هل ثبت الدليل بأن من حدد إقامة معينة يكون حكمه حكم المستوطن أم لا؟ فعندما يقول ثبت الدليل وهم الجمهور، إذن يكون عندهم ماذا؟ يكون عندهم الناس ثلاثة أقسام. وعند من يقول ما ثبت الدليل، فالناس عندهم قسمان: قسم مستوطن وهو أهل البلد، وقسم مسافر. والمسافر ما لم يكن مستوطنا أقام ولا ما أقام، ما لم يكن مسافرا، ما لم يكن مستوطنا فحكم حكم المسافر. والحقيقة هذا قول قوي، لأنه يعني مسألة التحديد هذه يعوزها الدليل القوي، ولكن الجماهير لهم أدلتهم في ذلك استدلوا بها، ويكاد الأئمة الأربعة يتفقون على هذه، ويختلفوا في مدة الإقامة ما هي، لكن متفقون على أنه هناك مدة بها يصبح مقيما. والأحوط في هذه العبادة أن تجري على اختيارهم رحمهم الله تعالى، لا سيما أنهم دعموا ذلك بأدلة، منها أدلة نهي النبي صلى الله عليه وسلم إقامة المهاجرين أن يبقوا في مكة بعد ثلاثة أيام وكذا، تفريق منه صلى الله عليه وسلم بين المسافر وبين المقيم. وأيضا في الحج لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، لما أقاموا يقصرون في مكة، ثم لما انتقلوا إلى بعد ذلك انتقلوا إلى منى بعد 20 صلاة، فحدد الجمهور من ذلك العشرين صلاة، وإن كان هذا عندي في نظر، لكن أدلة، لكن دليل الهجرة هذا أقوى منهم، ومنع المهاجر أن يقيم في مكة بعد المدة هذه. إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على التفريق بين المسافر والمقيم، بين المسافر والمقيم اللي هو المستوطن يعني. فعلى كل الأحوط هو الأخذ بقول الجماهير في هذا، وعليه فمن كان مقيما في بلد وليس من أهلها لكن حدد إقامة أكثر من 4 أيام أكثر من 20 صلاة فإنه يكون حكمه حكم المستوطن في البلد. نعم. أيوة. يعني ينوى أن يكون مستوطنا، ينوى أن يكون مقيما ولا مستوطنا؟
يكون حكمك حكم المقيم، لأن أفضل إذا عنده كلمة إقامة أو مقيم، يكون عنده المسافر والمستوطن.
طب ومن المستوطن؟
المستوطن هو من هذا الذي من هذا البلد.
طيب كويس، ما فيش خلاف.
أنا فيقول الشيخ أبو المسلمين يفسر معنى المستوطن أن المسافر قد يكون مستوطنا.
فين المسافر يكون مستوطنا؟ هو هذا كلامه وكلامه في جميع مواضعه، لكن لو انت نويت استيطانا، يعني اشتريت في البلد، اشتريت في البلد واقمت في البلد واشتريت في البلد، خلاص صرت مستوطنا. اذا انت اشتريت في البلد بصرت مستوطنا، ده معنى نوى اقامة، يعني نوى استيطان. يعني نوى استيطان يعني صرت من اهل البلد، لست انك تبقى سنة ثم تعود، لا، هذه لست مستوطنا، هذا مسألة هذه إقامة طارئة. فعلى قول الشيخ الإسلام تكون هنا ماذا؟ تكون هنا مسافرا لست مستوطنا. إنما المستوطن أنا سأنتقل مثلا إلى المنصور واشتريت بيتي في المنصور وأقمت به، خلاص يصبح وأنا من أهل البلد، مش يبقى علي وصف المسافر حتى لو اشتريت في البلد ونقلت من بلدي إلى هذه البلد، لا، حينئذ أكون أنا مستوطنا. لكن من ينوي الرجوع إلى بلده، يعني أتى مثلا لأمر طارئ، لعلاج، لدراسة، لعمل، ثم يعود، فهذا إيه؟ فهذا مسافر على كلام شيخ الإسلام وكلام ابن عثيمين رحمه الله تعالى. نعم. مسألة خطبة الجمعة المسافر، مسافر طنعاق ليس عليه جمعة، لكن لو حضر الجمعة انعقدت به، وبالتالي يخطب ويصلي بالناس، ولا إشكال في ذلك، ولا إشكال في هذا. أما المانع من أن يكون الخطيب مسافرا، هذا لا دليل معه على ذلك، بناء على المسافر يعني ليس عليه جمعة. صحيح ليس عليه جمعة وجوبا إذا كان على ظهر سير، لكن إذا نزل ببلد ودخل فصلى الجمعة معهم إن صحت جمعته وانعقد الجمعة به، وإذا صحت جمعته لنفسه صحت جمعته بغيره. إن صح أن يصلي مأموما جمعة صح أن يصلي إماما جمعة، إذ لا فارق. نعم.
ضابط المستوطن مش مملوك.
نعم.
ضابط المستوطن مملوك.
لو زي صاحب البلد، ملك ولا إيجار، المهم خلاص نوى دي بلده، خلاص نوى إقامة دائمة هذه بلده، ليس أنه يعود إلى بلده يوما ما، بمعنى أن إقامته طريقة معللة، أقام لعمل، أقام لطلب علم، أقام لعلاج، أقام لكذا، أقام لمشروع، عنده مشروع في البلد هذه بيبقى فيها 4 أشهر ويعود بعدها. نعم. انت الان ان
بيت والدي في البلد، وانا جلست هنا نويت ان انا 20 سنة.
يعني مالك بيت في البلد؟
بيت والدي، لا ليس بيت، يعني انا بيت والدي، فحكم انا الان هنا حكم المستوطن.
بيت ولا بيت ولا ايوه، بس انت لك يعني مسكن فيه؟
لا
لك شقه فيه يعني؟
لا.
طيب وتنوي ان هذه بلدك ولا تعود يوما ما الى بلدك؟
انا اعود بعد 20 30 سنة اعود الى بلدي.
فهذا حكم مستوطن، يعني هذا أقصد حكم المقيم وليس حكم المستوطن، لأنك أنت أنا أقمت لماذا؟ يعني لو لعلة وهي علة الطلب، لو أن شيخك سافر غدا ماذا تصنع؟ ستسافر، لو توقفت الدروس ستعود، يبقى هذه إقامة طريقة. طالت أم قصرت ما في دليل على التفريق بين الطول والإقامة والسفر. وبالتالي آه طبعا لو رجع إلى بلده هناك يجب عليه الإتمام. أي نعم.
يعني إذا شفنا ليس الضابط فيها أن يكون لي ميسك هناك أو لا.
لا، إذا الإنسان قد يكون له إقامتان، يعني لو أنا ناوي هذه بلدي وتزوجت فيها وهذه بلدي وأولادي سيبقون وأبقى عند أولادي هنا سنة شهرا شهرين وأذهب إلى هناك أبقى عند أولاد الآخرين أو أهلي أو كذا، قد يكون الإنسان إقامتان، قد يكون الإنسان إقامتان، إقامة هنا وإقامة هنا، له بلد هنا وبلد هنا، له بيت في كفر الشيخ وله بيت في القاهرة، فله إقامتان، حينئذ يكون في كل بلد يذهب إليها فهو من المستوطنين. لكن إذا كان هنا إقامة طارئة فهنا يكون حكمه حكم الإيه؟ يكون حكمه على كلام شيخ الإسلام هذا حكم المسافر. لكن كما قلنا على بناء على هذا على قول الجماهير، إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام فحكمه حكم الإيه؟ حكم المستوطن، وبالتالي تجري عليه أحكام المستوطنين في البلد فلا تفعل كلام الجمهور. لكن متى يحتاج إلى هذا التفصيل؟ يحتاج هذا التفصيل على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هل يكون حكم حكم المسافر وبالتالي تكون له رخص السفر، أو يكون حكم حكم المستوطن فبالتالي لا يأخذ رخص السفر. نعم، على كلام الجمهور حكم حكم من؟ المستوطن. نعم.
بس البحيرة لو أنا هناك مكين.
أنت مالك بلد أصلاً؟ أنت فين بلدك؟ أنت لسه في البحيرة.
لا أنا لو أنا
أنت من طنطا محل الزيارة. يعني ما أقصد من أقصد ليس هي بلد حتى أبيك.
يعني بعض إخواننا لا أنا متكلم بعض إخواننا مثلاً يذهب إلى.
ولا أنت على قاعدة بلد جحا؟
لا أنا شخصي بس على بلد، يعني مثلاً إحنا بعض إخواننا بيذهب إلى بلد، يعني أنا مثلاً أنا من عد على بلد مش بلد.
تمام.
إخواننا بيذهب إلى بلد. فيقصر الصلاة هنا.
لا لو هي بلد وهو مقيم فيها خلاص يتم.
هو ليس له أي شيء هنا.
نعم.
هو ليس له أي شيء هنا.
خلاص هنا وهنا الإقامة الدائمة حتى لو راح للشيخ.
لا هو يقصر جالس للشيخ.
طيب خلاص يعني من الصباح ممكن يعود.
لو ماشي.
فيكون له إقامتان، له إقامتان. يعني أقصد له إقامة هناك ويكون هنا حكم بقاء الطارئ. زي ما إحنا كنا مثلا في السعودية. زي ما احنا في السعودية نعود سنة نعود اثنين نعود ثلاثة، ولكن عادنا الى بلدنا فلا نسمى مستوطنين لكننا مقيمون هناك، ولهذا يسمى عندنا اقامة، رخصة اقامة مش رخصة مواطن، رخصة اقامة. ويقول مثلا احوال المقيمون هنا على المقيمين بالسعودية كذا بخلاف مين؟ على المواطنين، على المواطنين، فيسمونها كذا. حتى احنا معنا رخصة إقامة، أحكام المقيمين ليس أحكام المواطنين، فالفرق بين المواطن والمقيم هكذا. فإذا أنا مقيم ولست مواطنا يعني مستوطنا، فعليه تكون الأحكام هكذا. على كلام الجمهور حكم المواطن، على كلام شيخ الإسلام حكم المسافر، وهذا الذي كان يفتي به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بخلاف مشايخنا جميعا، الشيخ ابن باز، الشيخ فوزان، مشايخنا جميعا على انه على كلام الجماهير. لا اعلم يعني من مشاهير مشايخنا غير الشيخ العثيمين كان يفتي بهذا، لكن الحقيقه والقول له قوه في النظر وكذا، لكن مبنى العباده على الاحتياط، خصوصا انه قد ينضاف اليه مسائل اخرى ايضا. طبعا دي مساله غير، انتبهوا، هي مساله الاخ اللي حتى على كلام شيخ الإسلام من حكم المسافر أن ينام في البيت ولا يشهد الجماعة ولا الجمعة، انتبهوا يعني قد يستغل بعض هذا، ولكن على كلام شيخ الإسلام، على كلام شيخ الإسلام وعلى كلام الجماهير يلزمك حضور الجماعة، يلزمك حضور الجماعة، ليه؟ لأنك إذا قمت بالبلد لازمك أن تلبي النداء. لكن الكلام هذا لو نمت عن صلاة أو كذا فهل تأخذ حكم المسافر أو تأخذ حكم المقيم؟ إنما على كلام شيخ الإسلام وعلى كلام العلماء يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وأنت مقيم في البلد قائم نازل لست على ظهر سير، كذلك أيضا عموم إجابة النداء في هذا. والجماعة تجب في السفر وتجب في الحضر، من قال لك بأن الجماعة لا تجب في السفر؟ تجب في السفر وتجب حضر، بل وجبت في السفر مع الخوف، فلأن تجب في السفر مع الأمن من باب أولى، فلأن تجب في الحضر وأنت مقيم به من باب أولى وأولى. ولهذا لا عذر لأحد يتخلف عن صلاة الجماعة بدعوى أنه مسافر وأن حكم السفر على كلام شيخ الإسلام. كلام شيخ الإسلام في أحكام السفر. ومن قال لك بأن المسافر لا يصلي جماعة؟ المسافر يصلي جماعة ويجب عليه صلاة الجماعة، إن كان في البرية فيجب عليه صلاة الجماعة مع من معه في البرية، وإن كان في البلد فمن باب أولى ويتبع الناس. ما يصلي جماعة في بيته مع الناس مع رفقته، لا، إنما يصلي في المسجد لأنه مدعون إلى ذلك ولا مخصص لهذا. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لما أقام 19 ليلة كان يصلي بالناس جماعة ويسلم ويقول أتموا صلاتكم. إذن لم يتخلف النبي وصلى في بيته بل صلى مع الناس، مع أن حكم المسافر مسافر صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن قد حدد إقامة على قول كلام الجمهور. وعليه صلى بهم صلى الله عليه وسلم، صلى بهم صلى الله عليه وسلم ولم يتخلف عن الصلاة. فحتى على قول شيخ الإسلام قول العثيمين قول من ذهب إلى هذا فإنه يلزمه حينئذ الصلاة في جماعة الجمعة، كل هذا يلزمه. نعم، احنا عندنا اصل المسألة اللي هو احنا بنقول هل الوصف الثالث هذا اللي هو على كلام شيخ الإسلام انه يبقى مسافرا ابدا ما لم يكن مستوطنا صار من اهل البلد، تصبح زي هشام في بيلة يبقى انت كده ايه مستوطن، لست كهشام له بيته بيه لو له كذا سواء بقى بالإيجار ولا بالملك مش مشكلة، المهم يبقى أنت مسافر على كلام شيخ الإسلام. على كلام الجماهير لا، أنت حكمك حكم هشام الآن هنا طالما أنك حددت إقامة كذا، وعليك أنت جميعا على كلام الجماهير حكمكم حكم المستوطن، على كلام شيخ الإسلام حكمكم حكم المسافرين. نعم
ايه يعني اخواننا هنا ما بيجوا شقه يوم 3 ايام في الاسبوع مثلا،
يعني اقل من 4 ايام،
اقل من 4 ايام
اقامه خلال شقه وليكن اقامه اقل من 4 ايام دي مسافر، واخد شقه عشان يبيت فيها في مده سفره هذا. نعم. ده حكم المسافر طالما مش ما وصلش 4 ايام. نعم ها اقرا يا موسى.
قام لقضاء حاجة بلا نية إقامة، أي لم ينو إقامة مطلقة. قوله قصر آدم ولو بقى طول عمره فإنه يغلط، لأنه إنما نوى الإقامة من أجل هذه الحاجة ولم ينو إقامة مطلقة. فهناك فرق بين شخص ينوي الإقامة المطلقة وشخص
يعني يصبح من أهل البلد، نعم،
وشخص آخر ينوي الإقامة المقيدة.
تمام، إقامة مقيدة مع شيخ يطلب علم عمل يجدد له عقده سنويا. نعم.
قال فالذي ينوي الإقامة المقيدة لا يعد مستوطنا.
تمام، إقامة مقيدة اللي هو زيكم كده، ده لا ينوي نوي إقامة بس إقامة مقيدة ده لا يعد مستوطنا، ده كلام شيخ العثيمين. نعم.
والذي ينوي الإقامة المطلقة يعد مستوطنا.
تمام، نوي إقامة مطلقة صار من أهل البلد، راح للشيخ ما راح للشيخ، مات الشيخ حي الشيخ خلاص صار من أهل بيلة. زي أنا مثلا لم أكن من أهل بيلة، أنا من خاطر مثلا، طب أقمت بيلة هنا إقامة دائمة، لو أنا حتى مت فأولادي في البلد خلاص صرت من أهل البلد. نعم.
طلب الإقامة المطلقة أن ينوي أنه
مقيم. طيب هو إيه؟ أيوة ها. ها.
أن ينوي أنه مقيم ما لم يوجد سبب يقتضي المغادرة، ومن ذلك سفراء الدول.
يقول ايه التاني؟
الإقامة المطلقة أن ينوي أنه مقيم ما لم يوجد سبب يقتضي مغادرة.
ده هو مش الإقامة مطلقة اللي هي بيكون فيها حاله حال المسافر، ده يقصر ما بقي أبدا. إقامة مطلقة يعني عارية عن 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 استيطان، وأنه يصبح من أهل البلد، وأيضا في نفس الوقت ما يدري يعود غدا يعود بعد غدا بعد غدا.
على هذا فالزمهم الإتمام والزمهم الصوم في رمضان، ولا يزيدون عن يوم وليلة في مسح الكفار، لأن إقامتهم مطلقة فهو في حكم المستوطنين.
هذا في السفارة ذاتها، لكن العاملين في السفارة هذا موظف، والسفير قد يغير غدا. نعم.
ولو كذلك أيضا الذين يسافرون إلى بلد يرتزقون فيه والإقامة المقيدة تارة تقيد بزمن وتارة تقيد بعمل. المقيد بزمن سبق لنا أن المشهور من المذهب أنه إذا نوى أكثر من 4 أيام يتم ودونها يقصر، وكما سبق بيان الخلاف فيها. والمقيدة بعمل يقصر فيها أبدا ولو طالت المدة، ومن ذلك لو سافر للعلاج ولا يدري متى ينتهي، لأنه يقصر أبدا حتى لو غلب على ظنه أنه سيقوم، لأنه ينتظر هذه الحاجة. وهذا هو عمدة من قال أنه لا حد للإقامة، لأنهم يقولون ما دام الحامل له على الإقامة هي الحاجة فلا فرق في الحقيقة بين أن يحدد أو لا يحدد، فهو مقيم لشيء ينتظره متى انتهى منه رجع إلى بلده.
طب وإيه الفرق بينه وبين مقام للرزق؟ هو يسمى عمل، وهذا يسمى عمل.
على هذا من حدد إقامته في بلد مثلا يحدد 10 سنين 5 سنين 20 هو حدد يكون حكم المستوطن على خلافه،
حكم المسافر
المستوطن.
شوف قاعد تاني هو من قيد النوع الثاني الإقامة، النوع الثاني 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 المقيد. ها
تارة تقيد بزمن،
تمام، قيد بزمن مبتدأ 20 10 ها،
وتارة تقيد بعمل
او تقيد بعمل علاج. ها
ولو المقيد بزمن سبق لنا ان المشهور من المذهب انه اذا نوى اكثر من 4 ايام يتم،
هذا عند على قلم الجماهير
ودون
مجلس. تمام. ها
كما سبق بيان الخلاف فيها
ايضا. تمام.
ولو المقيد بعمل يقصر فيها أبدا،
لكن طبعا الشيخ العثيمين يرجح في هذا أن هذه يكون حكمها حكم المسافر. ها تمام. إذا هو قال كده مقيد بزمن مستوطن. مقيد اللي هو الشيخ قالها مقيدة بزمن او مقيدة بايه؟ بعد مقيدة بزمن يعني حدد زمنا، شهرا، سنة، سنتين، يبقى ده حكم الايه؟ المسافر، وليس حكم المستوطن. تمام. الاقامة المطلقة ما حددش بقى. أي نعم.
قال فالإقامة المطلقة أن ينوي عن أنه مقيم ما لم يوجد سبب يقتضي مغادرته.
طب صح زينا كده الآن.
نعم.
طب أنا فرضنا دلوقتي مثلا قد يأتي سبب يقول لواحد تعالى إلى القاهرة أفضل وبيع بيتك هذا واجلس بالقاهرة، ده سبب طارئ بس أنا ما رتبت له، لكن إن طرأ لي سبب لا شك أي واحد فيكم وأي واحد فينا لو وجد سببا هنا في الرزق أوسع أو في الإقامة أهنأ، هيبقى أفضل. واحد يقول لك تعالى في أراضي بتوزع في مثلا مرسى مطروح أو الإسماعيلية، لك فيلا ولك 10 أفدنة فواكه، تعالى أترك بيلا وروح هناك. نقول لا، لن نترك بيلا.
الشيخ يقول على هذا الذي قال أولاك هنا، ومن ذلك صحراء الدول، فلا شك أن الأبلى أن إقامته مطلقة.
تمام، ده الأصل. تمام، لا يرتحلون.
كمثل يقال لا يرتحلون إلا إذا أمروا بذلك، وعلى هذا
إلا إذا أمروا بذلك، يعني جاء أمر خارج عنهم، جاء أمر خارج عنهم، قالوا خلاص إحنا علاقتنا بالدولة هذه علاقة سيئة، يلا أغلقوا السفارة، لا نريد سفارتكم. فيه نية تقييد، عند تقييد سواء سنة 2 3 4 5 يبقى على كلام شيخ العثيمين تقصر. في نية إيه؟ إقامة مطلقة. تمام.
أنا أقول هنا ما دام لم يحدث شيء آخر، فيقول شيخ وعلى هذا.
أنت عارف بقى لما أكون هنا شيخ بمعنى إيه؟ بمعنى الآن توقفت الدروس، ها أيضا أنت مقيم هنا، لو أنت ناوي إقامة دائمة هنا وما تعود إلى نيجيريا ولا تعود إلى كذا أبدا، إنما هذه الإقامة، لكن ما تدري يمكن مرة يقول على النيجريين مغادرة البلد، يبقى هذا أمر خارج عن إرادتك، أنت ما رتبت له. صح، المهم يعني أحكام من المستوطنين، يلزم أحكام المستوطنين،
لأن إقامته مطلقة.
تمام، مطلقة. ما خلاص، ما هو الشيخ حدد الإقامة بزمن مقدر بزمن أو كذا، فالزمن ده لا فرق بين قليل وكثير، فلو أنك حددت إقامة بزمن يبقى أنت حكمك حكم المسافر، لكن إقامة مطلقة ما لم يرد طارئ من الطوارئ فيكون حكمك حكم الصوت، ودي ما فيش فيها إشكال. أنا ناوي مثلا إقامة مطلقة، لكن قد يحصل ظرف من الظروف لست مرتبا له ولا مختارا له، نعم، إنما يطرأ بعد ذلك، يبقى هنا حكم يكون حكم الإيه؟ المستوطن. لو أنا كذلك خلاص، هذه صارت بلدي، لكن أنا ذاهب إلى السعودية أعمل هناك، هذه ليست بلدي، هذا مكان فقط مقيد بماذا؟ مقيد بحاجة، مقيد بعمل. نعم.
أن يصل لك أن أقول على كلام شيخ، أن شيخ يقول ليس كل مسافر، يعني ليس كل مسافر يقع عليه حكم السفر، قد يقول المستوطن إن نوى
الاستيطان، لو نوى الاستيطان خلاص ما فيش مشكلة، لا هو دي ما في نزاع، لو هو نوى استيطان خلاص ما في مشكلة، لو نوى استيطان صار حكم مستوطن. نعم، زي الآن أنا أخذت بيت في مطروح أو أجرت في مطروح وخاص ناوي الإقامة، نقلت عملي إلى هناك، أنا مدرس مثلا، نقلت عملي إلى مطروح وأخذت أولادي وكذا وكذا، خلاص صرت مستوطن، صرت من أهل مطروح. نعم.
قوله ولمسافر ثلاثة بلياليها، إطلاق المؤلف رحمه الله يشمل السفر الطويل والقصير، ويشمل سفر القصر وغيره، لأن هناك سفرا طويلا لكن لا يقصر فيه كالسفر المحرم أو المكروه على المذهب، كمن سافر لشرب الخمر أو الاستمتاع بالبغايا. والمذهب أن السفر هنا مقيد بالسفر الذي يباح فيه القصر، ولعله مراد المؤلف رحمه الله.
والمذهب أن السفر هنا مقيد بالسفر الذي يباح فيه القصر، ولعله مراد المؤلف، لأن المذهب يرى أن السفر محرم لا يستمتع فيه برخص السفر، وهذا خلاف الراجح، فإن الراجح أن السفر سواء كان سفر معصية أو طاعة يتعلق به أحكامه، وإن أثم المسافر في هذا السفر بما يفعله من معاصي. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد المدة، وهي أن يكون المسح المسافر يوما وليلة، وأن يكون المسح للمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وللمقيم أن يمسح يوما وليلة. ولهذا اشترط العلماء للمسح شروطا، أولا أن تدخل القدمين طاهرتين، أن تكون قد لبست الخفين على طهر. مسألة ثانية أن يكون المسح في مدة المسح، أن يكون المسح في مدة المسح، فإن كنت مقيما فلا يشرع لك المسح بعد يوم وليلة، وإن كنت مسافرا فلا يشرع لك المسح بعد ثلاثة أيام بلياليها. نعم. طيب نقف من متى يبدأ مدة المسح؟